مرحبا مستمعينا في الحلقة التاسعة والأخيرة من هالموسم، معكم أفلح الحجري في التقديم وأروى. كيف حالك أروى؟
الحمد لله تمام. أفلح كيف حالك؟
الحمد لله بخير وعافية.
كيف جاهزة حق السنة؟ أيوة أكيد نختتم السنة بنهاية بالحلقة الختامية من الموسم إن شاء الله.
حلو، جاهزة حق فقرة الأخبار؟
أكيد جاهزة إن شاء الله.
يلا بسم الله، راح نبدأ بالخبر الأول وراح يكون معي. لوفتهانزا تطلب 80 طائرة إيرباص وبوينغ بقيمة 9 مليار دولار. طبعا شركة لوفتهانزا طلبت 40 طائرة من بوينغ اللي هي 737 و 40 طائرة من إيرباص 300. تكلفت هالطائرات تقريبا بلغت حوالي 9 مليار دولار. فهالطائرات تعتبر وغالبا ما يستخدموها للمسافات اللي هي قصيرة ومتوسطة المدى. فايش رايك في هالطلب يا روى؟
أكيد يعني كثرة الطلب على الطائرات ضيقة البدن، أن الشركة قاعد تستفيد منها، يعني يمكن تشغيلات أوسع للشركة، استفادة أكثر منها، وقلة التكلفة يمكن نوعا ما بعد يلعب دور، وخاصة أنه
صحيح.
يشغل يعني وجهات قصيرة المدى. يعني
بالفعل صحيح، حتى مثلا لاحظ ان الطيرانات الاقتصاديه اغلبهم يعني شغلوا على اللي هو الخيارات اللي هن دائما تكون متوسطه الى قصيره المدى، نادر ما يكون ان طيران اقتصادي ويشلك مسافه بعيده.
ايوه صحيح.
ونروح للخبر الثاني، نفس الشيء خبر حلو من الاردن، حيث ان مطار الملكه عليا يستقبل 8.5 مليون مسافر من بدايه 2023. قال الرئيس التنفيذي نيكولا كلود على أن الرغم من الأوضاع الراهنة اللي في الأردن، لكن تظل الأردن وجهة آمنة ومرحبة بالمسافرين من جميع أنحاء العالم. فنلاحظ يعني أن الأردن رجعت يعني تستقبل المسافرين. قبل أتوقع أنه صار في شوية توقف بسبب من الأوضاع اللي كانت فيها وكذا، بس الواضح أنه بدأت ترجع الأوضاع، بدأت تستقر الأردن، ولا إيش رأيك؟
أكيد طبعاً، يعني 8.5 مليون مسافر رقم ما قليل جداً، يعني جداً ممتاز. هذا يعزز يعني يبين تعزيز السياحة في الأردن، يعني واستقبالها لعدد كبير من المسافرين سواء كانوا ترانزيت ولا ينزلوا للدولة بالنفس. فأنا أشوف يعني ما شاء الله نسبة عالية، وإن شاء الله في ازدياد
بإذن الله. حتى يعني الأردن بصراحة فيها تضاريس مختلفة وفيها أماكن حلوة ونفس الشيء اللي هو في ناس تسافر لها عشان الدراسة، يعني خاصة اللي بيصيروا معلمين.
صحيح،
يعني الوضع هذا اللي هم معنا في عمان. هي نعم صح. نروح للخبر الثالث وهو معك.
ناخذ الخبر الثالث أفلح، عن تركيا. تفتتح توسعات جديدة في مطار صبيحة لاستقبال 85 مليون مسافر سنوياً. دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المدرج الثاني في مطار صبيحة بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول لزيادة القدرة الاستيعابية، وهذه تعتبر ثالث أكبر مطار بالبلاد. وقال نفس الشيء أردوغان خلال حفل افتتاح التوسعة أن مع نهاية العام الحالي بيوصلون عدد المسافرين إلى المطار 37 مليون، وهالعدد بيرتفع تقريبا حوالي 36 مليون على نهاية 2030. ونفس الشيء قال أن المطار استقبل ما يقارب 25 مليون مسافر في 2021 عبر 181 ألف رحلة جوية. والمدرج هذا الجديد يبلغ طوله 3.5 كيلو متر وعرضه 60 متر تقريبا.
حلو، خبر حلو صراحة. أنا نزلت في مطار صبيحة كترانزيت صراحة، ومن المطارات اللي شفت مزحومة. كانت في رحلة من لندن ستانستيد إلى عمان، فنزلت في مطار صبيحة يعني، مطار حلو، بس أتوقع فيه اللي هو مطار اسطنبول الحين معهم، هم المطار الأكبر يعني.
أيوة الأكثر ازدحاما في الوقت
هاي.
الحالي. الخبر الرابع، تستلم الصين أول طائرة بوينغ 787 دريم لاينر، حيث استلمت شركة الخطوط الجوية الصينية غونياو أول طائرة من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، حيث يجري تسليمها إلى الصين منذ عام 2019، وحلقت الطائرة إلى شنغهاي قادمة من سياتل. تعتزم بوينغ أيضا إلى إجراء تسليمات محتملة للطائرات 737 ماكس خلال الأشهر المقبلة، والصين مثل غيرها من الدول اللي ألغت طلبات شراء طائرات بوينغ بعد تم إيقاف تشغيل طائرة 737 ماكس في جميع أنحاء العالم من 2019 لحد تقريبا نوفمبر 2020، بسبب تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا في نفس الفترة تقريبا. وكانت بوينغ قد سلمت آخر طائرة من طراز 737 ماكس إلى الصين عام 2019، وفي 2021 سلمت طائرة دريم لاينر مستأجرة إلى عميل صيني. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة طيران على تصريح من إدارة الطيران المدني الصيني لاستئناف تسليم طائرات 737 ماكس، ومع ذلك ستظل عمليات تسليم طائرات 737 ماكس تتطلب موافقة من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
خبر صراحة متوقع يعني، خاصة بعد اللي هن الحوادث اللي صارت على اللي هي طائرة 737. ف 737 يعني صار في شكوك حول أمره يعني، حتى في شركات يعني ما تتشجع أنها تطلع. ففي توجه حاليا اللي هو لل 787 يعني دريم لاينر، ومثل ما قلنا خبر محتمل يعني. هو
إن شاء
نروح
الله.
للخبر نروح للخبر الخامس، حيث أن طائرة شحن تنجز رحلتها من دون طيار. أكملت لأول مرة إحدى طائرات الشحن الأكثر استخداما في العالم رحلة كاملة من دون طيار، وغادرت الرحلة مطار هوليستر الواقع في شمال كاليفورنيا، واستغرقت حوالي 12 دقيقة إجمالا. وأدارت الرحلة شركة ريلايبل روبوتكس التي تعمل على نظام طيران شبه آلي منذ عام 2019، يتيح إمكانية التحكم بالطائرة عن بعد بواسطة الطيار. وكانت الطائرة من طراز سيسنا، وهي طائرة قوية ذات محرك واحد، وتعد خيارا شائعا للتدريب على الطيران والسياحة والمهام الإنسانية والشحن الإقليمي. وتعمل شركة ريلايبل روبوتكس حاليا مع إدارة الطيران الفيدرالية لاعتماد تقنياتها للعمليات التجارية، وتتوقع أن تكتمل هذه العملية في أقل من عامين، ويقوم المشغل عن بعد وهو طيار حقيقي بإرسال الأوامر إلى الطائرة عبر إشارات الأقمار الصناعية المشفرة، ويشمل كل أمر جميع التعليمات المطلوبة للهبوط، بحيث تعرف ما يجب أن تفعله الطائرة دوما حتى في حال فقدان الاتصال. ويستطيع نظام ريلايبل روبوتكس أداء جميع مراحل الرحلة ضمنا الخروج من البوابة باتجاه المدرج، وكذلك الإقلاع والهبوط. صراحة خبر حلو يعني في مجال التقدم في صناعة الطائرات يعني، لكن ما أعرف يعني
حلو.
شو الفائدة اللي ممكن يضيفوها يعني. صح إنه ما في طيار حاليا، لكن في طيار عن بعد يعني، فنفس
بالضبط.
هي
الفكرة بعدها يعني بالنسبة لي أنا تبقى يعني شوي الفكرة، للشحن يمكن ما راح يكون في حد، بس يعني طائرة بدون طيار ل شو اسمه رحلة جوية كذا، يعني رحلة ركاب، أحس لا بعد يعني ما أأمن أكون في طائرة بدون طيار سواء الحين أو بعد حتى 10 سنوات إن شاء الله. أحس التدخل البشري لا مش ولا بد منه في الطائرة يعني.
صح بالفعل يعني. في النهاية مهما كان التطور التقني ومهما كان يعني كفاءته، لكن استل يعني نحتاج في ناس إنه يكونوا في موجودين في حال لا سمح الله صار شيء يعني، شيء غير مجهز له، أو يعني مثل شيء ما سبق وقد حدث، يعني لازم في إنسان يتدخل يصلح هذا الموضوع.
صحيح
ونفس الشيء اللي هي وجهة النظر الثانية مرات، اللي هي الأشياء أو اللي هي على قولتهم الأتمتمة أو الأوتوميشن في الطيران، يعني مرات تكون كفاءته أحسن عن إنه يكون في طيار. فوجهتين النظر كلهن جميلات يعني صراحة ومحتملات. نروح للخبر اللي بعده. تتوج لرام كأفضل شركة طيران في أفريقيا. تم اختيار الخطوط الملكية المغربية مرة أخرى كأفضل شركة طيران في أفريقيا خلال النسخة 20 من جيت جي تي تيستد ريدر سيرفي الذي أجرته مجلة جلوبال ترافلر. تم منح هذه الجائزة خلال حفل أقيم مؤخرا بلوس أنجلوس. مكافأة للخطوط الملكية المغربية على جهودها المتواصلة في تحسين جودة خدمة العملاء. يعتبر جي تي تيستد ريدر سيرفي استطلاعا مرجعيا في مجال الطيران السياحة الراقية، وينظم من قبل جلوبال ترافلر، وهي مجلة شهرية دولية يتم توزيعها بشكل رئيسي على المسافرين رجال الأعمال والسياح. شارك حوالي 20,000 مشترك في المجلة في التصويت للنسخة 20 من جي تي تيستد ريدر سيرفي في عام 2023. وأيضا تم تكريم الخطوط الملكية المغربية أيضا في سكاي تراكس إيرلاين أوردز، حيث تم اختيارها كأفضل شركة طيران إقليمية في أفريقيا للعام 9 على التوالي. عزز هذا التميز مكانة الخطوط الملكية المغربية كرائد إقليمي في قطاع النقل الجوي. صراحة خبر طيب.
طبيعي طبعا يعني نسمع عن الخطوط المغربية، يعني هذا الإنجاز بصراحة يعني ما شاء الله.
صح صراحة. لو أنا بصراحة صار موقف وحصلت يعني إن العكس اللي كان، كنت أنا في مطار حمد الدولي أيام كأس العالم، وكان في يعني شركة طيران، عاد مو متأكد من أي شركة طيران مغربية، بس إنه كان في تأخر معهم في الرحلة وكان الوضع شوي لك عليه. بس الواضح إنه ما شاء الله شركات طيران في المغرب بدأت تتطور وتحصل على جوائز عالمية.
أكيد طبعا يعني مجال الطيران بشكل عام يفتح مجالات كثيرة للبلد بالنفس، يعني نسمع عن الدولة وكذا وإيش، تشغيل رحلات مباشرة حتى بدون ترانزيت يعني في دولة معينة بعدين تروح للدولة هذه وكذا، ف يعني جدا ممتاز نسمع بشركة طيران نفس كذا الحين.
بالفعل صح، اتفق معك.
نروح للخليج شوي، نبدأ بطيران ناس يبحث مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية في السعودية، حيث أعلن طيران ناس توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مستقبل تشغيل الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي في السعودية، حيث سيبحث الطرفان إمكانية بدء عمليات الطائرات الكهربائية العمودية في مدينتي الرياض وجدة بحلول عام 2026. ويعبر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنة عن سعادته باستكشاف الحلول المستدامة مع إيف إير موبيليتي بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، بما يتفق مع استراتيجية طيران ناس لتبني مبادرات ذات تأثير مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد.
صراحة يعني خبر حلو ان في ناس شغالة على الإقلاع العمودي. هذا توقع هي الفيتول اللي هو الفيرتيكال تيك اوف اند لاندنج.
ايوه هي.
فنتمنى لهم صراحة التوفيق
ان شاء الله. وبعد يعني ميزة شو اسمه هذا الطيران الكهربائي، يعني وش اسمه هذا الطائرات الكهربائية سوري، يعني أنا أحس هذا بيرفع مستوى الأمان، يعني أأمن شوية من
الهيدروجين قصدك؟
أي تقريبا.
أنا صراحة هي أغلب مؤخرا يعني كانت أخبارنا أغلبها عن أنه استثمار في استكشاف حلول الهيدروجين للطائرات وكذا، بس الكهرباء صراحة ما إنها كانت دارجة مؤخرا، فشيء حلو ومبادرة طيبة من طيران ناس. والخبر الثاني شو يقول؟
أوكي، نروح للخبر الثاني. الخطوط الكويتية تستلم آخر طائراتها من طراز إيرباص 320 نيو. أعلنت الخطوط الجوية الكويتية الأحد الماضي 24/12 أنها استلمت آخر 9 طائرة من طراز إيرباص 320 نيو، ليرتفع أسطولها إلى 33 طائرة. وقالت الشركة في بيان صحفي أن الطائرة أطلقت عليها اسم برقان، وصلت الخميس الماضي إلى الكويت قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية. ونقل البيان عن عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة الشركة قوله أن الطائرة تحتوي على أحدث التكنولوجيا والتقنيات، وتتميز بانخفاض تكلفة الوقود، مما سيسهم بشكل كبير على الاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة التي تسعى إليها الشركة ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع. وبعد قال أنه وصول طائرة ارتفع أسطول الخطوط الجوية الكويتية إلى 33 طائرة، منها طائرات إيرباص 330-200 و وسبع طائرات إيرباص 320-200 CEO، 10 طائرات 777ER، وتسع طائرات إيرباص 320 نيو، وأربع طائرات 330-800.
خبر حلو صراحة، ونتمنى لهم إن شاء الله أنها تكون طائرة يعني مثل ما مذكور، يعني بتقنيتها المتميزة، وأيضا تسهم بالمحافظة على البيئة يعني من خلال اللي هو خفض اللي هو استخدام الوقود. وك33 طائرة يعني عدد طيب صراحة للخطوط الجوية الكويتية.
صحيح.
نروح إلى خبر ثاني من الكويت، حيث أن في طيور أخرت رحلات طيران المغادرة من مطار الكويت. قال المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عبد الله الراجحي أن عددا من رحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي تأخرت بسبب تواجد بعض الطيور بالقرب من مدرج المطار. وأضاف الراجحي بحسب صحيفة القبس الكويتية أن هذا الإجراء يهدف لضمان سلامة الركاب والطائرات من خطر تواجد هذه الطيور بالقرب من الطائرات عند الإقلاع أو الهبوط، وأن هذا ما تنص عليه إجراءات السلامة الجوية العالمية حفاظا على المسافرين والطائرات من وقوع حوادث تصيب الطائرات ومحركاتها. صراحة هذا الشيء هو المفروض اللي يصير، يعني لأن وجود الطيور قريبة من المدرج، خاصة إذا كان مار سرب طير أو شيء، راح يشكل تهديد خطير على الطائرات، خاصة يعني إذا اللي هو هذا الطائر يعني دخل في المحرك وسبب مشكلة. ومعروف يعني في سلامة الطائرات من أخطر المراحل اللي هي الهبوط والإقلاع، فهذه المراحل يعني لازم أن توخى فيها الحذر بشكل كبير.
صحيح.
فنروح للخبر الثاني من الخطوط الجوية القطرية، حيث تكشف النقاب عن خططها التوسيعية ضمن شبكة وجهاتها المتنامية لعام 2024. أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها لعام 2024، وذلك بفضل تدشينها لوجهات جديدة واستئنافها لرحلات جوية مباشرة إلى مدن عديدة. وعليه فقد أصبح بإمكان المسافرين البدء بالتخطيط لرحلاتهم الصيفية لعام 2024 مع إعادة تشغيل الناقلة القطرية لرحلاتها المباشرة إلى البندقية في إيطاليا خلال شهر يونيو، وتدشينها لوجهة جديدة مميزة وهي مدينة هامبورغ الألمانية خلال شهر يوليو. ويأتي تدشين الوجهات الجديدة ليعزز من النشاط الاقتصادي والسياحي لهذه المدن عبر شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة عبر مطار حمد الدولي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ومن المتوقع أن تشهد البندقية طلباً متزايداً من عدة وجهات مثل اليابان والصين وأستراليا، بينما ستكون هامبورغ بمثابة بوابة إلى جنوب أفريقيا وتايلاند والفلبين.
ما
صراحة
شاء
خبر
الله
حلو.
دايما
إيه
تبهرنا القطرية بوجهاتها وبخططها ما شاء الله المستقبلية وكذا. وعلى طاري قطر، أفلح مطار حمد الدولي يستعد للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم لاستقبال بطولة كأس آسيا، تماشيا مع جاهزية دولة قطر لاستضافة النسخة 18 من بطولة كأس آسيا 2023 التي من المقرر أن تقام في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024. سيتجه 24 منتخبا من نخبة الفرق في القارة إلى ملاعب قطر للتنافس على اللقب في 51 مباراة شيقة، ويباشر المطار استعداداته لإثراء تجارب المشجعين مستنداً على الخبرات العلمية السابقة، ومنها بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبإمكان المسافرين أيضاً الاستمتاع بالخدمات والعروض اللي تقدمها المطار، مثل زيارة الحديقة الاستوائية الداخلية واستكشاف السوق التراثي سوق المطار، وهو سوق تقليدي قطري يقدم لمحة عن الثقافة المحلية والضيافة الأصلية التي تتميز بها دولة قطر. وأيضا مطار حمد الدولي مرشح للفوز بجائزة أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2024. ويمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني التابع لشركة سكاي تراكس والتصويت للمطار من ضمن أفضل مطار في العالم.
قطر كدولة يعني ما شاء الله مثل ما أظهروا نجاحهم في تنظيم كأس العالم، فأتوقع
أكيد
أن نجاحهم راح ينجحوا في تنظيم كأس آسيا بالفعل.
أكيد طبعاً، وأوريدي يعني كأس العالم يعني كان بس مجرد السنة الماضية يعني، وأكيد تعلموا يعني وشافوا مثلاً العقبات وإيش ممكن نحن نحسن وكذا، فمن نجاح إلى نجاح أكبر إن شاء الله في كأس آسيا إن شاء الله. ناخذ الخبر التالي من فلاي دبي، تتسلم 12 طائرة جديدة منذ بداية العام. أظهرت بيانات لشركة بوينغ الأمريكية أنها سلمت شركة فلاي دبي 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 منذ بداية العام الجاري بقيمة دفترية تصل حوالي 5 مليارات و366 مليون درهم، منها أربع طائرات استلمتها الناقلة خلال نوفمبر الماضي. بحسب البيانات استلمت أيضا فلاي دبي طائرتين في يناير وطائرتين إضافيتين في فبراير وطائرة واحدة في كل من مارس وإبريل ويوليو وأكتوبر. وأظهرت بيانات الشركة المصنعة أن فلاي دبي استحوذت على نحو 33% من إجمالي التسليمات في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الجاري من حيث عدد طائرات. وبحسب البيانات سلمت بوينغ 36 طائرة لشركات الطيران في المنطقة توزعت على 8 ناقلات، ومن ضمنها 12 طائرة لفلاي دبي.
هذا يدلك على أن فلاي دبي بدأ ينشر ويتوسع، وهذا العدد من الطائرات طبعا راح يسهم في توسيع شبكتهم يعني. وأنا صراحة استأنس لما أشوف مثل هالأخبار وأسمع مثل هالأخبار، لأن كمسافر وكرحال يعني أحب إنه يكون في عندي خيارات متعددة وتكون قريبة مني يعني. فلاي دبي راح يكون في دبي، فراح يكون قريب منك أنت تتحرك مثلا تطلع ترانزيت من عمان إلى دبي وتتحرك إلى وجهة ثانية، فخيار حلو صراحة يعني. نروح للخبر الأخير من طيران العربية، حيث أن فاز طيران العربية بجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي. حصدت العربية للطيران جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي للعام في المنطقة خلال حفل توزيع جوائز Aviator Middle East 2023، وتحتفي جوائز Aviator Middle East بإنجازات ومساهمات رواد قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة. وحصلت الناقلة على الجائزة بعد تقييم شمل مجالات خدمة العملاء الاستثنائية والكفاءة التشغيلية والتدابير المبتكرة التي تتبناها العربية للطيران لضبط التكاليف. ويؤكد نجاح العربية للطيران في الحصول على جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي للعام على التزامها المستمر بتوفير تجارب سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة للمسافرين. بصراحة بالفعل أنا سافرت على يعني تحركت على الطيران العربية في كانت رحلة من مسقط إلى أبوظبي، وكان صراحة سعرها مناسب والخدمة والسيرفيس يعني شيء حلو، يعني صراحة يستاهلوا هالجائزة. وشكرا مستمعينا، ونلقاكم في الفقرة الثانية من الحلقة التاسعة. ورجعنا لكم مستمعينا في الفقرة الثانية، واللي هي راح تكون عبارة عن الأشياء اللي لازم تنتبه لها وانت مسافر. طبعا في هالفقرة راح نناقش تقريبا 6 نقاط أنا وأروى، وراح أنا أبدأ بالنقطة الأولى وهي من أهم الأشياء صراحة، أو الأشياء اللي لازم تنتبه لها يعني، اللي هي الفيزا. سالفة الفيزا أن تتأكد أن أنت عندك الفيزا، هل هذه الدولة تبقى أي نوع من الفيزا. وعشان تتأكد من هذا الشيء فعندك موقع اسمه Passport Index، فممكن تدخل أنت من أي دولة والدولة اللي راح تسافر لها ويخبرك هل أنت تحتاج فيزا أو ما تحتاج أو كذا. فضروري تتأكد من سالفة اللي هو الفيزا. وأيضا بشكل عام يعني تتأكد من الوثائق اللي معك، اللي هو عندك جوازك، وتأخذ من نسخة من جوازك وتأخذ نسخة من الفيزا وتخليهم دائما عندك. يعني حتى لما مثلا في ناس لما يطلعوا من الفندق يحبوا يأخذهم عندهم، في ناس لا يقول لك أنا أحب أخلي مثلا في اللوكر أو شيء كذا. فأهم شيء إنه يكون في عندك نسخ، ويفضل إنها تكون عندك نسخ إلكترونية يعني. ولا إيش رأيك يا أروى؟
أكيد طبعاً الفيز من الأشياء المهمة في وقت السفر، لازم تتأكد من وجودها معك عشان ما توصل.
أيوة
يعني أساس إنه ما توصل وترجع يعني، وتتأكد البيانات اللي في الفيزا كلها صحيحة، يعني ما في شيء ناقص إنه يستدعي إنك أنت ترجع ولا ما تسافر لأنه الفيزا مش مطابقة لبياناتك الشخصية.
بالفعل اتفق معك، يعني صراحة اذا الفيزا عندك امورها مو طيبة راح تضطر انك ترجع او تصير لك سالفة يعني وبهذل الموضوع، فضروري تديروا بالكم على هالنقطة.
النقطة الثانية اللي هو كثير من الناس يتلخبطوا فيها، اللي هي الوقت. لازم تتأكد من الوقت المتعارف عليه في المجتمع، انه بعد ساعة 1، بعد ساعة 12 خلاص نبدأ مرة ثانية ساعة 1، 2، 3. بس الوقت العالمي اللي هو 24 hours، يعني بعد ساعة 12 تجيك ساعة 13, 14, 15, 16 وانت رايح. فما تكون طائرتك الصبح الساعة 9 وانت تفكرها الساعة 9 بالليل وتروح عليك الطائرة الصباح.
صح، فهذه مشكلة صراحة. والمكان بعد،
المكان صحيح،
لازم تتأكد من المطار اللي راح تسافر منه. يعني هل مثلا خاصة إذا كانت المدينة فيها أكثر من مطار، على سبيل المثال لندن فيها مدري كم مطار،
هو عندك هيثرو.
فأنا كانت بتحصل لي هالمرة، كنت على بالي إني راح أطلع من لوتن، بينما أنا طائرتي الفعلية كانت من ستانستيد، فالحمد لله إني لحقت على الطائرة يعني.
زين بعد.
وفي من الأشياء المهمة خاصة مع الطيران الاقتصادي، هذه مشكلة الطيران الاقتصادي، اللي هي سالفة الشنطة يعني أو أحجام الشنطة. فعلى أغلب طبعا أي طيران أو أي تيكت راح تأخذها راح تكون في معك اللي هي الشنطة اللي تدخلها معك في الطائرة أو مقصورة الطائرة، اللي هي الكابين باج. طبعا هذه الكابين باج لها قياسات محددة، وفي أحيانا أتوقع تختلف شيء بسيط من شركة إلى شركة، لكن في هذا الشيء ضروري يعني، خاصة في أوروبا. أنا شفت إن في هناك تحصل يعني قبل لا تدخل الطائرة، تحصل إذا شكوا إن شافوا شنطتك شوية كبيرة وما يعني مو مسموح لك تدخلها، راح يقولوا لك حطها على هذه أداة القياس أو اللي هي في حديدة مفصلة بنفس القياسات.
أيوة.
إذا شنطتك دخلت فيها خلاص أمورك طيبة، إذا ما دخلت شنطتك فيها راح تضطر إنك تدفع مبلغ. ونفس الشيء في خيارات الشنط، حلو شيء تنتبه له إن مرات مثلا على سبيل المثال ويز إير، إذا في ويز إير إذا مثلا راح في عندك خيارين، سواء تاخذ مثلا البرايوريتي، إذا أخذت البرايوريتي راح تكون في معك كابين باج و10 كيلو باج، فأنت تشيك على سعر البرايوريتي. إذا شفت سعر البرايوريتي أوفر لك من إنك تاخذ اللي هو مثلا تشتري 10 كيلو زيادة، فروح على البرايوريتي، لأن البرايوريتي أوريدي راح يعطيك 10 كيلو. أما إذا شفت البرايوريتي غالي وما يخلص لك، فروح على إنك تشتري 10 كيلو بس. فمرات خيار 10 كيلو بس من دون برايوريتي يكون خيار أفضل، ولا إيش رأيك أروى؟
أكيد طبعاً. وشيء ثاني أفلح بعد، لا تساعد أي شخص أنك تاخذ شنطته، كل صح. واحد مسؤول عن نفسه في السفر، ما تساعد أي حد أنك تاخذ منه الشنطة.
صح، ولا يقول لك أنه مثلاً خليها عندك بروح أنا مكان وبي وكذا ومن هالأمور، انتبه من هالنقطة
أبداً، عشان تسافر بأمان. وبعد شيء ثاني اللي لازم نركز عليها وقت الشنط وقت السفر، اللي هي الأشياء الممنوعة أو اللي يتطلب تصريح إنك تأخذها معك، نفس مثلاً الوصفات الطبية، الأدوية، في بعض الأدوية ما مصرح إنك تأخذها لدول معينة إلا إذا كان عندك يعني تقرير طبي مثلاً، أو السوائل اللي تأخذها أنت معك على متن الرحلة، حجم السوائل يعني ما أكثر عن 100 ملي تقريبا، يختلف من طيران إلى آخر، بس يعني دائما في أساسيات أو في أي يعني لوائح في وقت السفر أنت تشوفها، يعني إيش الأشياء الممنوعة، إيش الأشياء اللي أنت تقدر تأخذها معك واللي ما تقدر تأخذها معك. في مثلاً غيرهم راح يشتروا مكيفات صغيرة ولا ثلاجات صغيرة معاهم في وقت السفر، وهذا ممنوع، يعني ما تقدر تأخذ مثلاً كومبريسر ولا إيش، عرفت هذا الميني ميني مكيف ولا ميني ثلاجة الصغير اللي ينباع في المحلات التجارية العادية مش الأحجام الكبيرة وكذا، بعد ممنوع إلا في يعني حالات معينة إنه أنت تقدر تأخذها معاك. فدايما يفضل انك تركز على الاشياء اللي تقدر تاخذها والاشياء اللي ما تقدر تاخذها، وهم الاشياء اللي تقدر تاخذها بس تكون مصرحه. يعني
بالفعل خاصه الادويه، يعني الادويه ممكن توديك شوي في داهيه، يعني اذا الدواء مثلا يعتبر ممنوع في دوله معينه، اتوقع حتى يمكن يعامل معامله التهريب يعني.
صحيح، ايوه طبعا،
هذا من الاشياء المهمه صراحه. نروح إلى نقطة نفس الشيء ثانية مهمة وخطيرة، يعني اللي هي سالفة الفلوس والعملات المزورة وهالأمور يعني. فعشان أنت تتجنب هالموضوع لما تروح مثلا تأخذ تحول مثلا من عملات من عملة دولتك إلى عملة الدولة اللي راح تسافر لها، تأكد أنك تأخذ اللي هو الإيصال، إيصال التحويل من المحل اللي أنت محول منه. وهذا الإيصال لما تأخذه لا تحطه في دولتك، لا، شله معك في السفرة وخليه موجود معك، لأن لا سمح الله في حال صار لك شيء هناك أو شيء أنت يكون عندك إثبات. وحتى أكيد. لما ترجع إلى دولتك وتبغى ترجع عملة بلادك يعني، فتأكد أن الإيصال معك لين تخلص أمورك كاملة.
الشيء الثاني بعد المهم في وقت السفر اللي هو يكون عندك خلفية عن لغة الدولة اللي أنت مسافر لها، خاصة إذا هم كانوا ما يتكلموا مثلاً اللغة العامية السائدة سواء الإنجليزية ولا العربية، على الأقل يكون في عندك خلفية بسيطة عشان تعرف تأخذ وتعطي وتتعامل معاهم، سواء في الأسواق، في التاكسي، في المطعم، عشان أنت تكون في السيف سايد وما ما ما يأثر عليك شيء في السفر. فيفضل يكون في عندك مثلا كتيب سفر عن اللغة اللي للدولة اللي أنت رايح لها، أو مثلاً تقدر تستعير بجوجل، وأحياناً يعني ممكن تطالع وما في عندك إنترنت عشان إنك تقدر تستعير بجوجل وكذا، فيفضل إنه يكون في عندك كذا مترجم صغير عن الدولة اللي أنت مسافر لها، هذا رح يسهل عليك كثير في التعامل مع الأشخاص المحليين في هذيك الدولة.
وأتوقع إن بعد في جهاز يكون صغير كذا شكله شكل قلم، ف نفس الشيء ترجم لك ترجمة فورية، فهو خيار حلو خاصة يعني إذا تروح دولة ما يتكلموا حتى الإنجليزي يعني مثل مثلا روسيا أو أي دولة ثانية يعني كذا، فراح يفيدك صراحة.
أكيد.
وبكذا نكون مستمعينا انتهينا من الفقرة الأخيرة إن شاء الله، ونلقاكم وهذه طبعا ختامية هذا الموسم، ونلقاكم إن شاء الله بإذن الله على خير في الموسم القادم. شكرا جزيلا.
سلام، أنا قاسم الحتو ورح أكون معكم بفقرة نصائح ابن حتوتة بالتعاون مع أف تشات بودكاست. بهذه الفقرة رح أقدم لكم بعض أهم نصائحي بالسفر، ونصيحتي لكم اليوم هي حول بعض محاذير السفر. الشغلة الأولى اللي لازم تحذروا منها إنكم تحطوا مقتنياتكم الثمينة والأشياء المهمة في التشيك إن لوجج. دائماً حطوا شغلات المهمة في الكاريون باج أو في حقيبة الظهر، لأنه ممكن جداً أنه يتم سرقة اللوجج. ثانياً احذر بالسفر من أي موقف غريب بصير معك. لو خبطت في شخص وانت ماشي في الشارع انتبه أنه يكون حطيده في جيبتك. لو انت جالس في مطعم وإجا شخص يتكلم معك بشكل غريب وصار يعمل شغلات غريبة، ممكن أنه يكون عم بحاول يلفت انتباهك عشان شخص آخر يسرق مقتنياتك. فاحذر من أي موقف غريب وصار معي كثير منها، ولازم تكون دائما يقظ. الشغلة الثالثة، احذر تصرف فلوسك في السنتر في المدينة أو حتى في المطار. دائما لو محتاج فلوس صرف بس مبلغ صغير في هاي الأماكن، ولما بدك تصرف فلوس صرف في أماكن معتمدة وبعيدة عن الأماكن السياحية، لأنه بكون سعر التصريف أفضل. إن شاء الله استفدتوا، وكثر الله أسفاركم. سلام.